إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الدعوة إلى الله عز وجل هي منهج الأنبياء والرسل، وهي منهج ودعوة المخلصين الصادقين من أمتنا في كل وقت وحين. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل عصر من العصور تتعرض لأطوار شتى، وتمر بظروف مختلفة، فتارة تتوفر لها عناصر القوة والانتشار، وتارة تلزم الخمول والكمون، وتارة تتعرض للعقبات والنوازل، غير أنها تبقى مع كل ذلك حية لا تموت. والدعوة إلى الله عز وجل في عصرنا هذا تشكو قلة الناصرين وتربص المترصدين وعدم فهم المدعوين في الغالب. وقد رأيت أننا بحاجة إلى قواعد نستضيء بها ونترسم خطاها في مسيرنا ودعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الخطبة لست أخاطب بها هؤلاء الذين يتمرسون في إلقاء الخطب والدروس، ولست أخاطب فيها هؤلاء الذين يعكفون على تأليف الكتب الدينية وتبيين الأحكام الشرعية، وإنما أخاطب بها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذلك لأن جانبا كبيرا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو واجب عيني على كل مسلم ومسلمة. وقد رأيت أن أركز هذه القواعد في أربع. القاعدة الأولى: اعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل واجب شرعي، وقد توافرت الأدلة الشرعية التي تدل على وجوبها، والتي تبين أنها أكرم الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المباركة. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله تعالى في الدعوة إلى الخير، والخير هو اتباع الكتاب والسنة في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل في سورة يوسف: قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله: فلا يتحقق لأحد أنه يتبع محمدا حقا إلا إذا دعا إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أي واحدة، ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما سمعه من الآيات، فيتصل بذلك نقل جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة في يوم النحر في الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فعسى أن يكون الشاهد، فعسى أن يكون المبلغ أوعى للحديث من السامع، فعسى أن يكون المبلغ أوعى للحديث من السامع، أي ليبلغ من سمع مني وعلم عني كل من لم يسمع ومن لم يعلم، حتى يتحقق العلم في هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، وكل هذه الأدلة الصحيحة تبين أن الدعوة إلى الله عز وجل دعوة الناس إلى الخير، وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والاخذ بايديهم الى الصراط المستقيم، كل ذلك واجب شرعي يجب على كل امرئ من الامة بحسبه. ويهمني في هذه القاعدة ان ابين عدة نقاط. النقطة الاولى ان الدعوة منها ما هو واجب على الكفاية، ومنها ما هو واجب عيني يلزم كل مسلم. فالدعوة الواجبة على الكفاية هي دعوة الناس الى الكتاب والسنة وتعليمهم اركان الاسلام والفرائض الشرعية وتبيين الحلال والحرام في كل مسألة تعرض لها الناس في كل وقت وحين. وهذا ليس يجب على كل فرد، وانما يجب على اهل العلم والفتيا ممن تقوم بهم الكفاية في تبليغ هذا الامر. واما الواجب العيني فهو الذي يلزم كل مسلم ان يقوم به، ولا يسع اي احد ان يتخلف عنه او يتقاعس، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الوجوب الكفائي وبين الوجوب العيني. ففي الوجوب الكفائي قال الله: ولتكن منكم أمة، أي فرقة مجموعة طائفة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما في الواجب العيني فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من الايمان. والوجوب العيني هذا يشمل دعوة الناس الى المعروف وحثهم عليه وامرهم به، وحجز الناس عن المنكر وابعادهم عنه من غير جلب ضرر ما استطعت الى ذلك سبيلا. هذه النقطة الاولى. واما النقطة الثانية فهو ان وجوب الدعوة الى الله عز وجل يتأكد الان على كل مسلم ومسلمة، ذلك لان الجهل قد انتشر في هذه الامة والانحراف قد سان، واصبح هو المعروف من سلوك افراد الامة الا قليلا. ولعلي انقل اليك بعض صور تبين لك مدى الجهل والانحراف الذي فشى في الامة. حدثني من اثق فيه نقلا عن معيد بكلية التجارة قال: قال كنت أعطي درسا خاصا لفتاة من أهل الغنى واليسار، وكان موعد الدرس في نهار رمضان، وهي تقطن منطقة الزمالك. قال فذهبت وأطرقت الباب وفتح لي، فإذا هي بملابس قد كشفت كثيرا من أجزائها. فلما أن جلست قالت يعني تشرب ايه؟ فقال نحن في نهار رمضان. فقالت وهو لازم يعني كل الناس يصوموا رمضان؟ اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز براحته. قال فحولت الدرس من المادة التي ادرسها الى بيان ان الصوم واجب على كل مسلم ومسلمة. فانظر جهل هذه الفتاة وهي جامعية مثقفة وفي بلد الازهر الشريف، فما بالك ببقية المسلمين. صورة اخرى، كنت اجلس منذ اسابيع في مجلس يضم بعض الاخوة وجميعهم ملتحون، ووجدت ان فيهم شابا يفتعل الجمل المضحكة والاساليب الساخرة، وهو كل جملتين او ثلاثة يقول والنبي كذا والنبي كذا. فميلت على احد اصدقائي فقلت ما باله ملتحيا ويحلف بالنبي؟ فقال سيبه اصله لسه ملتزم جديد. فقلت سبحان الله، دخل الالتزام جديدا حريا بكم ان تعلموه مبادئ العقيدة الصحيحة الا يحلف بغير الله. ايها الاخوة، صورة ثالثة، منذ عامين كنا في عمرة رمضان وكنت اطوف بالبيت، واذا بجواري شاب تبدو عليه ملامح الصلاح والتقوى وهو يطوف بجواري، وربما تغلبه دموعه في الطواف. فلما انفصل عني قليلا رأيت انه يعلق سلسلة ذهبية برقبته، فاقتربت منه وقلت سبحان الله، ان الذهب لا يحل للرجال، وايضا تعليق الزينة بالرقبة والصدر ليست الا للنساء. فقال انت مذهبك ايه؟ فقلت له انا شافعي. فقال وانا مذهبي حنفي. يعني المذهب الحنفي في نظري يجيز له ان يعلق سلاسل الذهب. ايها الاخوة المسلمون، يعني هذه ثلاث صور وهي قطرة من بحر تبين مدى انتشار الجهل والانحراف في سلوك افراد الامة. وهذا يستوجب منا ان نضاعف المجهود في توصيل دعوة الخير الى الناس وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والاخذ بايديهم الى صراط الله المستقيم. نعم، ويتأكد هذا الوجوب ايضا لما نراه من نشاط دعاة الباطل ممن يسمون بالعلمانيين وممن يسمون بالتنويريين، فقد اصبح الساقطون من امتنا واللادينيون اصبحوا هم قادة الفكر وارباب الاقلام الذين تفتح لهم المساحات الواسعة في وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، واصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، وكل من اراد ان يكتب في شيء فليكتب حتى ولو كان دين الله تبارك وتعالى، وحتى ولو كان الكاتب على غير بينة وهدى، وهم يفعلون ذلك من غير خوف ولا وجل، لانه ليس ثمة حساب ولا عقاب. نعم، افسحت المساحات في الاذاعات المسموعة والمقروءة والمرئية لنشر الضلال تحت مسمى الثقافة، ولنشر الفسق والفجور تحت مسمى حرية التعبير والرأي، واصبح هؤلاء هم قادة الامة، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالحالة اننا اصبحنا في وقت يرعى فيه الذئاب الغنم، ويتكلم فيه التافه في شؤون هذه الامة من غير ان يراجع او ان يحاسب. ولعمري لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الظروف وصفا دقيقا، فقد اخرج احمد في مسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامة. نعم، اصبح دعاة الفسق والفجور هم التنويريون، واصبح الركع السجود هم خفافيش الظلام وطيور الظلام، وهم الارهابيون وهم المتطرفون. وهذا من زخرف القول وتزييف الحقائق، وهذا من الميل الى الباطل، وكل هذا يستوجب منا مجهودا هائلا حتى نبين للناس الحق من الباطل، وحتى نأخذ الناس الى صراط الله المستقيم. وليعلم الدعاة الى الله انهم بدعوتهم انما يمهدون لانفسهم طريقا الى الجنة. نعم، قد لا يحوزوا اجورا في الدنيا، وقد يضيق عليهم، وقد يترصدوا ويتعقبوا، ولكن اجرهم قد ادخره الله لهم في الآخرة، بشرهم به ربنا تبارك وتعالى، وبشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والدعوة ليست الإسلامية فقط، ولكن كل دعوة تستحق بذل المجهود، ويتعب اصحابها من اجلها كثيرا. ذكر امين عام الدعوة الاسلامية بالازهر انه قد دخل في احد الابنية التي تخص المبشرين في مدريد باسبانيا، قال: فوجدت في الفناء لوحة كبيرة مكتوب عليها: أيها الشاب المبشر، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، وإنما ننذرك بأنك ستلقى في عملك التبشيري التعب والمرض، وكل ما نوفره لك العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، واما اجرك ستجده عند الله في الاخرة اذا ادركك الموت. قلت: كذبوا والله، لن يجدوا عند الله الا نارا تلظى، واما حسن المثوبة فانما هو لمن دعا الى الاسلام. قال الله تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لان يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية: خير لك من حمر النعم، وهي افضل الاموال كانت عند العرب. فالواجب الاول هو الدعوة الى الله عز وجل، وهذه هي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية: اعلم ان الدعوة الى الله عز وجل ليست قالبا جامدا، وانما هي متطورة واساليبها متنوعة. فالمشاهد والمتحقق ان الدعاة عامة والسلفيون خاصة انما يعتمدون نمطا واحدا للدعوة، ألا وهي الخطبة والدرس. وكذلك المستمعون أو المدعوون يعتمدون وسيلة واحدة للاستفادة، ألا وهي الاستماع إلى الخطبة والدرس. ورغم أن هذه الوسيلة هي الأمثل والأنفع، إلا أن الاكتفاء بها ينتوي على خطورة كبيرة، لأن الاستمرار على كراسي الخطبة والدرس غير مضمون. ولذا ينبغي أن نتابع الوسائل المختلفة لاستمرارية الدعوة إلى الله عز وجل، وان ننوع الاساليب في ذلك. واكرر حديثي: ليس للخطباء والدعاة والمشايخ، ولكنه للمسلمين عامة، فان الدعوة واجبة على كل احد بحسبه. وليس تنويع الاساليب في الدعوة الى الله عز وجل ببدعة، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلك طرقا شتى في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. فبجانب انه كان يدعو الى الله عن طريق القاء الخطب والمواعظ، الا انه لجأ الى اساليب اخرى في الدعوة، فمنها مثلا الكتابة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاتب رؤساء الدول والحكومات يدعوهم الى الاسلام. فقد اخرج البخاري في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رسالة الى عظيم الروم هرقل، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين، فإن عليك إثم الأريسيين. ثم أمر بكتابة قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه وسيلة، ووسيلة أخرى كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، ألا وهي وسيلة الإشارة. ولعل البعض يستغرب، فقد أخرج مالك في موطئه عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الشعر واللحية، يعني شعره ولحيته على غير هيئة حسنة، فأشار إليه رسول الله كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته بالإشارة فقط، ففعل الرجل، ثم جاء فقال رسول الله: أليس ذلك خير من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ روعت إذن في الدعوة ليس بدعة، وإنما هو عمل مشروع. ولعل بعض الوسائل غير الخطبة والدرس تكون أنجح وأنفع في توصيل الخير إلى الناس جميعا. فقد ذكر الشيخ عائض القرني أنه كان داعية إسلاميا شهيرا يسكن مدينة ميونخ بألمانيا، وهذا منذ سنوات قليلة جدا. قال: وكان على مدخل المدينة لوحة كبيرة مكتوب عليها: أنت تعرف كفرات يوكوهاما؟ وكأن كفرات يوكوهاما هذه تقريبا يعني منتزه أو مكان للترفيه يتردد عليه الكثير من الألمان. قال: فنصبت داعية المسلم لوحة كبيرة بجوار هذه اللوحة وقال: أنت تعرف الإسلام؟ إذا أردت أن تعرف الإسلام فاتصل على رقم كذا وكذا. قال: فجعل الألمان يتصلون عليه من كل حدب وصوب حتى أسلم على يديه في عام واحد 100,000 ألماني. نعم والله، وأقام مسجدا كبيرا ومركزا إسلاميا ودارا للتعليم. فهذا الرجل قد اعتمد الكتاب، كتب لوحة، واعتمد التليفون وسيلة اتصال في دعوته إلى الله، فتحقق هذا الفتح بهذه الوسائل البسيطة. ولذلك نحن نرى أنه ينبغي لنا أن نلتمس الوسائل المتعددة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من هذه الوسائل أنقل لكم بعضها: دعوة الناس جميعا إلى حضور الخطب والدروس في مساجد أهل السنة والجماعة الذين يبثون التعاليم الإسلامية والعقائد الصحيحة ويهتمون بتربية النفوس وتهذيب الأخلاق. ولعل الكثيرين من الحضور قد التزموا واهتدوا إلى الطريق المستقيم بهذه الوسيلة، دعاه جاره أو زميله في العمل او صديقه الى حضور درس او خطبة، فكان هذا بداية سلوكه لطريق الصلاح والتقوى. هذه وسيلة. وسيلة اخرى شراء الشرائط التي تحوي المواعظ الجميلة والرقائق والآداب الإسلامية والعلوم المختلفة وإهدائها للناس جميعا حتى ولم يكونوا يصلوا، لأنه ربما يسمع فيهتدوا، وهذا مجرب وحاصل، وهي وسيلة نافعة جدا جدا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من الوسائل أيضا شراء الكتب البسيطة المفيدة التي تبين مسائل العلم والأحكام الشرعية وأحكام المسائل التي يحتاج الناس إليها في المجتمع وتوزيعها على المسلمين أجمعين، وهذه وسيلة. وسيلة أخرى إقامة الدورات الرياضية لاجتذاب الشباب غير الملتزم، ثم بث تعاليم الإسلام الصحيحة والآداب والأخلاق في أثناء فعاليات هذه الدورة، فإن ذلك يساهم في اجتذاب عدد كبير لسلوك طريق الصلاح والتقوى. وسيلة أخرى حديثة، الكثير من الناس عنده كمبيوتر، والكثير أيضا يشترك في الإنترنت، الشبكة الدولية للاتصال، واشتراكك فيها ييسر لك محادثة مباشرة مع كل مشترك في هذه الشبكة باتباع نظام مخصوص، وهذه من أكبر الوسيلة التي تنفع الدعوة الآن، بحيث تحادثهم وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وتبين لهم محاسن الإسلام وجمال الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. أيضا من الممكن أن تحمل على شبكة الإنترنت شرائط لبعض الدعاة لكي يستمعها كل مشترك في هذه الشبكة، لأنه ربما لا يتيسر له أن يسمع ذلك أو يتحصل عليه. فكل هذه وسائل نافعة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي وسائل مختلفة، وكل أحد يستطيع أن يأخذ بأحدها فليأخذ، والله معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، القاعدة الثالثة، اعلم أن الدعوة لا تموت بموت الداعية أو غيبته. الدعوة إلى الله لا تموت بموت الداعية أو غيبته أو تغييبه. نعم، ذلك لأن الدعاة بشر، والبشر مصيره إلى زوال حتى وإن طال الأمد، وهذه حقيقة لا ريب فيها. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. فالبشر يزولون وقد يتغيبون قبل الموت أو يغيبون، وكل دعوة تتعلق وتبنى على أشخاص بأعيانهم وذواتهم، فإن مصيرها بعد موت الأشخاص أو غيبتهم هي الانهيار. وأما السنن الربانية، وأما المناهج الربانية والسنن النبوية، فهي باقية ولا تزول إلى قيام الساعة. ولذلك من الصحيح في العمل الالتزام بالمنهج دون ما التعلق بالأشخاص. هذا مع أنك تحترم وتقن التقدير لكل قائم على دعوة الله تبارك، على دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، لكن المنهج هو الأساس حتى لا تموت الدعوة أو تنهار بعد موت القائمين عليها أو غيبتهم. وهذه قاعدة صحيحة صريحة قد جاء بها القرآن. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الشاكرين. نعم أيها الإخوة، هذه الآية نزلت في غزوة أحد حيث إن المسلمين قد انهزموا وقتل بعضهم، وحينئذ نادى الشيطان في وسط الجموع: ألا إن محمدا قد قتل. نادى الشيطان في وسط الجموع: ألا إن محمدا قد قتل. وكان ابن قمئة رجل من المشركين قد ضرب رسول الله وشجه في رأسه، فلما سمع مقولة الشيطان ذهب إلى قومه المشركين وقال: قد قتلت محمدا. فوقع ذلك في قلوب المسلمين وعلموا أنه قد مات، وحينئذ وقع الضعف والخوف ووقع الانصراف عن مواصلة القتال الذي شرعه رسول الله لهم بأخذهم إلى غزوة أحد. وفي هذا نزل قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأنزل الله هذه الآية مبينا جواز وقوع القتل والموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه حتما سيموت. وأنزل الله هذه الآية زاما للمسلمين الذين رجعوا القهقرى وانصرفوا عما رسمه لهم رسول الله من العمل. وأنزل الله هذه الآية مادحا لأولئك الذين أطاعوه وقاتلوا عن دينه واتبعوه حيا وميتا. نعم أيها الإخوة، وعند موت رسول الله وحينما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطربت صفوف المسلمين، فبعضهم قد ذهل وبعضهم قد أغمي عليه وبعضهم قد صاح وصرخ وبعضهم قد قال إن محمدا لم يمت وإنما ذهب 40 يوما يوحى إليه كما فعل الله مع موسى. وحينئذ وبعد هذه الموجة من الاضطراب قام أبو بكر خطيبا في الناس فقال وأعلن الحقيقة الكبرى التي لا ريب فيها: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، فالدعوات التي تتعلق بالأشخاص وتبني قواعدها عليهم تموت بعد موت الأشخاص أو غيبتهم. والدعوة الصادقة التي تبنى على المناهج الربانية والسنن النبوية باقية لا تموت، حتى وإن خفتت أحيانا، حتى وإن هزمت أحيانا، حتى وإن خمدت أحيانا، فإنها تبقى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة المسلمون، القاعدة الرابعة: زاد الدعوة والدعاء صبر طويل. زاد الدعوة والدعاء صبر طويل. نعم، فإن طريق الدعوة ليس هينا ولا سهلا، وليس طريقا مفروشا بالورود والأزهار، وليس طريقا خاليا من المعاندين والمحاربين والمكذبين. ولو كان طريق الدعوة سهلا ولينا ولا يكلف مشقة لسهل على كل أحد أن يكون صاحب دعوة، ولاختلطت حينئذ دعاوى الباطل بدعوات الحق. وهذه حقيقة ينبغي أن يعلمها السالكون على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة ليس طريقا مفروشا بالورود، وليست هي خالية من المكذبين والمعاندين والمحاربين، بل هي محفوفة بالمخاطر والفتن، وهي حافلة بالعقبات والأشواك. ولذا ينبغي الصبر الجميل في كل وقت وحين للدعوة والداعية، حتى يستمر على دعوته، وحتى لا يتسلل اليأس إلى نفسه، وحتى لا يصل ليقين أنه قد فشل وأنه قد هزم. نعم أيها الإخوة الكرام، وإنما نسوق هذه الحقيقة لأن بعض الناس يعلنون كلمة الإيمان في الرخاء وفي الدعاء وفي السكون، ثم إذا انقلبت الأحوال انقلب قلبه وتزعزعت عقيدته وخفتت معاني الإيمان في نفسه. وهذا صنف قد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال أيضا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فطريق الدعوة يحتاج إلى صبر، وأنا أضرب إليك بعض الأمثلة. انت يعني جاي من الجيزة الى هنا في ميكروباص، وسائق الميكروباص يشغل شريطا للاغاني، فانت تقول له: يا اخي لو ادرت شريطا للقرآن لكان خيرا لك ولحصلت ثوابا، والغناء لا يأتي الا بشر، وانه مدعاة لحضور الشياطين. فيروح هو يقول لك: طب وانت مالك يا عم الشيخ، انت اشتريت العربية بالخمسة وتلاتين قرش بتوعك، عجبك تقعد اقعد، مش عجبك مع السلامة. فانت اذا لم تصبر امام احد امرين، اما ان تتشابك معه وهذه مفسدة وفتنة، واما ان تقول في نفسك طب وانا مالي واحرج نفسي ليه، اللي شغل يشغل ماليش دعوة. فهذا يحتاج الى صبر. صورة اخرى، انت مثلا احدى الفتيات من جيرانك تلبس لبسا خليعا وتظهر شعرها ومفاتن جسدها ولا تتحفظ في المعاملة مع الشباب، وتروح انت تقول لها يعني انت مسلمة وينبغي ان تستري جسدك وان تتقي ربك ولا تخالطين الرجال الا لضرورة، فتروح بصلك كده وتقول لك وانت مالك يا سم، وانت مالك، وهذه والله قد قيلت لي. ها، فاذا لم تصبر فستكون قد افسدت اكثر مما تصلح. شاب يعمل في شركة وكان قبل الالتزام محبوبا وهو رأس الشلة في العمل، وكل وقت فراغ يأتون يتضاحكون معه ويكلمونه، واذا غاب يتصلون به بالهاتف ويطمئنون عليه، وفي يوم الاجازة يأخذونه لرحلة او فسحة او ما شابه ذلك من وسائل الترفيه. ثم الشاب قد التزم، الشاب قد التزم والتحى وصار في وقت الفراغ في الشركة يمسك المصحف يقرأه، وكلما أذن للصلاة ذهب مسرعا إلى المسجد لكي يصلي. فانقلبت الأحوال، الشلة قد انصرف، وبدلا من أن يتضاحكون معه بعثا للسرور في نفسه أصبحوا يضحكون عليه، وأصبح هو مسار السخرية والاستهزاء بالنسبة لأصدقائه. وخدنا على جناحك يا عم الشيخ وابقى ادعي لنا معاك، تعالوا صلوا ابقى صلي لنا انت معاك، وهكذا. اذا لم تصبر في هذه الاحوال فانك تفسد اكثر مما تصلح. ولذلك طريق الدعوة يحتاج الى صبر جميل. وقد كان صلى الله عليه وسلم اتقى الناس لربه واكثر الناس قياما بامر الدعوة، وكان صلبا في دعوته، وكان شفافا نقيا، وكان جلدا صابرا، ومع ذلك قال الله عز وجل له في 20 موضع من القرآن اصبر اصبر اصبر، فاصبر ان العاقبة للمتقين، واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، واصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم خطاب الصبر، قد نادى به الله تبارك وتعالى المؤمنين ايضا فقال لكي نحصل الفلاح والنجاح، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مكروبا إلا كشفت كربه، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بجودك يا كريم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.